الحمد لله الذي اقتضت إرادته الأزلية باختياركن لفهم عنه فيما أوحاه، والانتباه فيما بعث به خاتم أنبياه، والانتظام في سلك التلبية لنداه، والعمل بمقتضى الإيمان بهذا الإله ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شمولية تشمل حال المؤمنة في نفسها مع ربها ومع ما حواليها، وترتقي لحمل أمانة البلاغ والأداء والدعوة والتنبيه والتوجيه والإرشاد عبودية للرب، وتسببا وتوسلا في استنزال الرحمة وفي استقامة الأقدام والقلوب على ما يحب سبحانه استرضاء له، واستنزالا لطيب أقضيته وأقداره، واستدفاعا للمصائب والنوائب النازلة بالأمة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا وجد المصلحون فيها فإن من شذ بعد ذلك وآثر أن يعمل بالسوء وقد قام المجتمع بواجبه نحوه من تعليم وتبيين وتوجيه وإرشاد ومنع من يستطاع منعه من كل من استطاع منعه عن أن يتجاهر بمعصية الله، فحينئذ لا تهلك القرى ولا يحل عليها العذاب. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولا يكون مصلح إلا من صلح في نفسه ثم اهتم بإصلاح الغير، فهؤلاء هم المصلحون. الحمد لله الذي وفقكم واختاركم للقيام بهذه المهمة والوصول إلى هذه الرتبة في أخذ النصيب من وعي المقاصد الثلاثة: مقصد العلم بالله وآياته وأحكامه وصفاته ورسالته وشريعته، والعمل بمقتضى ذلك في تبعية لحبيبه صلى الله عليه وسلم موصلة إليه إلى حبه إلى قربه إلى رضا إلى معرفته الخاصة، وبلاغ عن الله تبارك وتعالى يسر به قلب حبيبه ويعظم به رضاه وينشر به سبحانه الخير في عباده ويدفع عنهم أنواع الآفات والبليات والكروبات. وكل من تعلقت بهذا الدرب وجعلت نفسها ممتثلة لأمر الله مقتدية بنبيه صلى الله عليه وسلم فإنها سارت في مسار خصوصية وميزة يجب أن تحمد الله عليها، لا ينالها من انقطع بإخلاص وصدق مع الله عن هم القيام بأمره، ولو توظف في أي وظيفة ولو انتخب وهي لأي عمل في العالم على الإطلاق. تعلم أحضر قلوبك، أي عمل في العالم وأي انتماء إلى أي هيئة وإلى أي مؤسسة أهلية ورسمية وشعبية وحكومية في الشرق في الغرب لن تجد شرف وهي منقطعة عن هذا الأمر بالإخلاص والصدق في قبول وظيفة النبوة والرسالة في البلاغ عن الله، لن تجد مثل هذا الشرف بأي شيء يمكن أن يوجد في العالم من كل ما يمكن أن يكون في الواقع بل وفي التصور. ما يمكن أن تحصل شرف هذا الانتماء إلى وعي خطاب الله والقيام بخدمته في أرضه خلافة عن الله وتبعية لسادات الخلفاء الحنفاء من المقربين والصديقين ومن فوقهم من النبيين والمرسلين إلى رأسهم وإمامهم من أنزل الله علينا في شأن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحمد لله على توفيقه وحضوركم هذه المحاضر ومجيء الكثيرات منكن من هنا ومن هنا، وأنتن جزء من من اهتم من الأمة المحمدية بهذه الدعوة، و بل جزء من خواصهن التي انتمينا إلى السنة وإلى أخذ السند في القيام بأمر الدعوة إلى الله تعالى عن خلاصة أهل السنة وأئمتهم ورجالهم، وأنتن مع بقية هؤلاء الداعيات جزء من عموم الداعيات إلى الله تعالى من نساء هذه الأمة، وأنتن معهن جميعا جزء من جملة نساء الأمة أجمعين التي بعث إليهن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل جزء من هذه الأجزاء يرجى إذا قام على وجهه وأدى حقه على كماله أن ينتشر الخير إلى بقية الأجزاء في الأمة. فالله يربط قلوبكن ويأخذ بأيديكن ويلهمكن رشدكن ويقوي وجهتكن ويخلصها لوجهه ويقبلكن عنده، فتعم الخيرات بقية أجزاء الأمة من جميع نسائها ورجالها كذلك. فأحذرنا قلوبكن في تأمل الصفات التي تكون به هذه الداعية الفردة من هذا الجزء الذي أشرنا إليه من داعيات الأمة من أهل السنة من أهل الارتباط بالسند، كيف تنجح وما صفاتها لتكون ناجحة؟ ومعنى ناجحة مدركة المقصود من وراء القيام بهذا الأمر، والمقصود من وراء القيام بهذا الأمر رضاء المسبب وسبب في نشر هدايته في البرية. إقامة السبب في نشر هدايته في البرية، فإن جميع شؤون الدعوة وسائل جعلها الله لنشر الهدى لنشر الخير لإنقاذ الناس من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، من الغفلة إلى الذكر، من الإعراض والإدبار إلى الإقبال، من ضعف الإيمان إلى قوته، من التفرق إلى الاتحاد والمحبة والألفة والأخوة، ومن كل عمل ووصف دني إلى كل عمل ووصف شريف سني علي. هذه الدعوة إلى الله وهذه معانيها. جميع ما يقام به في شأنها وسائل، فكيف تجتمع عوامل النجاح في هذه المرأة القائمة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ مركز ذلك وأساسه في أول صفات هذه الناجحة خلاص قلبها في قصدها ووجهتها ونيتها. إخلاص قلبها في قصدها ووجهتها ونيتها، إخلاص قلبها في وجهها ومقصدها ونيتها لوجه الله، لوجه الله. أن تعرف تقصد من وتريد من وتتوجه إلى من، تبغي مرضات من من خلال هذا الاهتمام. لما هذا الاهتمام؟ لما هذا التفكر؟ لما هذا البذل؟ لما هذه لماذا؟ فتتنزه في قصدها عن قصد غير الله وعن إرادة غير وجه الله جل جلاله، تتخلى عن كل الدوافع النفسية والشخصية وكل الدوافع المتعلقة بتحقيق أي غرض فانين، وتدخل في الارتباط بقوم قالوا عنهم ولغير الله ما قصدوا، ولغير الله ما قصدوا. ولما دعا رب العالمين نبيه سيد الدعاة أن يجلس مع جزء أو مع فئة من هذه الأمة، ذكر خصوصيتهم وأني دعوتك لتجلس معهم لهذه الحيثية فيهم، ما هي هذا الأمر؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم رداة وعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. غنم من خلال لقائك في هذا الملتقى أن تترسخ وتتعمق وتتمكن شؤون الإخلاص لوجه الله في قلوبكن وتريدن وجهه، حينئذ أنتن عاملات لمن وفي وظيفة لمن ووجهة لمن وقصد لمن. الله 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 الله. فما مقدار أن تحقق بهذا؟ ما شأن الواحد منكم؟ ما أحط شؤون ما في الدنيا من شعوب وحكومات ودول إذا صحت النسبة في العمل لله وإرادة وجه الله؟ فما أعظم ذلك. هذه الصفة الأولى المشار إليها بقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول ألا لله الدين الخالص، وقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مع هذا الإخلاص لوجه الله الكريم، فالصفة الثانية تأتي، الحرص على زيادة الإيمان به الموصل إلى اليقين، إلى قوة اليقين، علما وعينا وحقا، ويندرج في هذا نيل القرب والمحبة والمعرفة. حرص داعية على أن يزداد إيمانها ويقواه، فتصير في مراتب علم اليقين وتتمكن وترتقي إلى مراتب عين اليقين، وتتمكن وتتهيأ لمنازل حق اليقين إن أكرمها الله بذلك وهيأها له قبل خروجها من هذه الحياة الدنيا. فتعد أن جميع ما تجتهد فيه وتقوم به من الأعمال وسيلة للوصول إلى هذه الدرجات العوال، ولكن تعطي هذا وصف وهو وصف زيادة الإيمان واليقين اهتماما خاصة وعناية من قلبها بواسطة التدبر والتأمل والتفكر والذكر وقراءة أخبار أهل اليقين ومجالسة من تمكنت من مجالسته منهم وقراءة كتبهم وما إلى ذلك، بأساسي الفكر والذكر. ورأس الفكر، الفكر في عظمة الله والمصير إليه وعظمة الأنبياء، ورأس الذكر القرآن، تدبر القرآن الكريم. هي بحرصها على زيادة إيمانها ويقينها تبرهن عن معنى صدقها في القيام بهذا الأمر، وتؤكد شان إخلاصها لترتقي في الإخلاص إلى مرتبة الصدق. علمنا الوصف الأول إخلاص القصد والنية والوجهة، والصفة الثانية الحرص على زيادة الإيمان وقوته للرقي في مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فتأتي عندنا الصفة الثالثة، أخذ النصيب من العلم النافع، وأن تكون على فقه في دين الله، وأول ذلك فقه بما هو فرض عين، فتكون الداعية مطلعة على ما يجب عليها وما يحرم عليها وما يدخل في دائرة السنة لها أو المكروه في أقوالها وأفعالها وما تصادفه من الأعمال في اليوم والليلة. مع هذا العلم بالشريعة تكون حريصة على الاستزادة منه قال الله لسيد الدعاة إليه وقل ربي زدني علما. ومع هذا الحرص على الزيادة من علوم الشريعة والعلوم النافعة تكون على اطلاع بما يدور في الواقع وما يستجد من الحوادث. فتأتي بعد صفة العلم صفة الإدراك للواقع وإدراك النفسيات القائمة، طريقة الفكر القائمة، والمستويات القائمة في الأمة، وخصوصا مع من تزاول معهم الدعوة إلى الله، وهي كلما اتسعت علمت أن مهمتها ليس مجرد بيتها ولا أسرتها ولا أهل مدينتها وقريتها، هي حاملة هم يشمل الأمة بحسب ما يتسنى لها الوصول إليهم من مختلف الأصناف. فعليها أن تكون على دراية بالنفسيات والعقليات، طريقة التفكير عند من تخاطبهم ومن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ومن تبين لهم الأمر. فهي بمعرفتها لهذا الواقع تستطيع أن تورد من الكلام والأسلوب ما يتناسب معه، وسوف تصادف أصنافا متنوعة ومتفاوتة ومتناقضة بعضها في طريقة التفكير وفي النفسيات. فهي إذن مع هذا الاطلاع تحتاج إلى الوصف السادس، وهو وصف الصبر والتحمل. فما تقوم دعوة إلى الله تعالى على غير صبر، على غير تحمل، على توطين النفس على المشاق وأنواع المجاهدات، فلا بد من ذلك. قال الله لسيد الدعاء فاصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولما أوصى لقمان الحكيم ابنه بالدعوة إلى الله ذكر له ركيزة الصبر، قال له يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا علمنا شأن الصبر والحلم في أمر القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإن ذلك الصبور الحليم المتعامل في القيام بأمر الله تبارك وتعالى بتحمل المشاكل. كان الإمام أحمد بن عمر بن صميت يقول لمن يقوم بالدعوة إلى الله حط في نفسك اللي بتدعوهم بتخرج إليهم من هالقرية وغيرها من هالقرى والقرية اللي بتروح إليها وغيرها، أنهم بيقولون ما بغينا كلامك ولا بنسمع كلامك، وأنهم بينابئونك، ولكن أنت حامل أمانة بتبلغها بأي كيفية. فإن أنصتوا واستمعوا نعمة من الله عليك أنت، وإن حصل منهم شيء من المعارضة فقد قلبك موطن ما تنقطع عن الدعوة إلى الله، قد قلبك موطن أنهم يقولون ذلك، وإن كان يقول أنا ببلغكم وبأدي واجبي نحوكم، وإن لم تقبل وإن ما استقبلتم باستقبال حسن، وإن ما التفتتم، وإن ما أكرمتم، وإن ما راعيتم، أنا منتظر منكم شيء. أنا في أداء أمانة أنتظر من ربي يقبلني فيها وأنا القربة وأنا رضا وهكذا. فإذن شان هذا الصبر الذي وصى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يقترن به نصر، واعلم أن النصر مع الصبر، بل لا تصح الإمامة في دين الله لأحد إلا بالصبر، تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر والقيام بحق العبادة يتحقق الأمر. قال في الآية الأخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. مع الانطلاق بهذا المعنى من الصبر والحلم قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين أتبعها بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. مع الصبر والحلم مقابلة السيئة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه لذو حظ عظيم. التعامل بهذا الأسلوب متصل بوصف انطلاق الداعية بالرحمة من الرحمة، لأن الله أرسل نبيه رحمة وما ندعو الناس إلا من منطلق الرحمة، فتكون القلوب حاملة للرحمة وللشفقة لعباد الله تبارك وتعالى. ومن كان ينطلق بالرحمة ما يتحول لأجل أنه قوبل بإساءة إلى من يتمنى الشر للعباد ولا من يدعو عليهم، فإن كان منطلقا من الرحمة ما يكون منه ذلك، ولكن يعرف معاني قول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الناس دائرة بينهم من قبل النفوس والأهوى وشياطين الإنس والجن أفكار كثيرة وعقد كثيرة وتصورات كثيرة، والداعية يجب أن تكون مستوعبة ومحتملة وصابرة لتؤدي واجبها على حال مرضي مع الله وصورة صحيحة شريفة مقبولة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع مراعاة الحرص على الناس وهدايتهم، الرعاية الكبرى والمراعاة الأعظم للوصول لرضوان الله ولتحقيق الأمر على ما يحبه الله. هذا هو الأمر الأهم، هذا هو الأمر الأهم. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إذا انتبهت الداعية من هذه الأوصاف فإنه يتعلق بصفة صفات نجاحها في الدعوة الله تبارك وتعالى. يأتي هذا الوصف الثامن، أن تحسين أداء الحقوق المتعلقة بها والقريبة منها، حقوق الزوج، حقوق الوالدين، حقوق الأولاد، حقوق القرابة. فما تكون داعي الله تبارك وتعالى مهملة شان زوجها، ما تكون داعي الله تعالى مهملة أبنائها وبناتها غير منتبهة منهم من أحوالهم من تربيتهم، ما تكون داعية تكدر قلب أبيها تكدر قلب أمها، بل تحسن القيام بحق الوالدين وتعين زوجها على إحسان القيام بحق والديه. هذه الداعية الناجحة تبذل وسعها في أن يؤدي الزوج حق الأب وحق الأم وحق أرحامه، وهي تحسن أداء حق أبيها وأمها بالترتيب والأسلوب الحسن وأرحامها وقراباتها، تربية بيتها، تربية وسط البيت، تعليم وسط البيت. بعض الدعاء بعض الداعيات يهمل أبنائه، يهمل بناته، يهمل قريباته، ما يبلغهم بالدعوة. والحق لما كلف نبيه بدعوة شاملة للعالمين خصص الأقارب والعشيرة، وأنذر عشيرتك الأقربين. يا أيها النبي قل لأزواجك ولزواجك ذول اللي معك جنبك كل أزواجك إن كنتن تذهب الدنيا وزينتك عليهن ومتعكن وسرهن. يا نساء النبي يا نساء النبي يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهم أو أزواجك وبناتك هذين ونساء المؤمنين أزواجك وبناتك هذين ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. فتكون مهتمة بأداء هذه الحقوق ومنها يأتي دورها في الجمع بين مهمات الدعوة العامة وبين القيام بنصيبها من البيت والأسرة. من أعظم الداعيات في الأمة المحمدية على الإطلاق خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد أول من آمن وناصرة النبي مناصرة ومؤازرة قوية بمالها وروحها ونفسها. ما يذكرها يقول وفدتني بنفسها ومالها وفدتني بنفسها ومالها رضي الله عنه. فلا والله ما أبدرنا له خيرا منها يقول عليه الصلاة والسلام. خديجة بنت خويلد مع ذلك ومع قيامها بهذه الدعوة إلى الله كانت تراعي ثياب النبي وتراعي طعام تقدمه للنبي بيدها تراعي بنفسها تطبخ بنفسها تقدم. فما شغلها القيام بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عن أداء الواجب القريب عليها. حتى في صحيح مسلم في قصة مجيء جبريل بالسلام لخديجة من الله يقول إن خديجة تقبل عليك لأن تدخل عليك بإناء في طعام. حملت عندها خادمات وعندها جواري كثيرة لكن هي تطبخ هي تحمل الطعام هي تقدم الطعام حرصا على خدمة بيتها وخير الأنام في بيتها صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت عليك فأقرئها السلام من الله قل لها إن رب العالمين يقرئك السلام. الله قال سيدنا جبريل ومني وأنا بسلم عليها هذا واحد يسلم الرب عليها أنا بسلم عليها قال مني وبشرها أو أخبرنا الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب أيلول مجوف لا صخب فيه ولا نصب. والشاهد في قوله تدخل عليك بإناء في طعام هذا شغلها في البيت وقيامها بالواجب بل تعد ذلك من جملة العبادات المقويات للإيمان والمقربات للرحمن. وبالطبيعة والفطرة مهما كان زوجها من أهل الخير والدعوة إلى الله فسيقاسمها القيام بمثل هذه المهام ويساعدها في أن يخفف عليها كثيرا من هذه الأمور ويفرغها في شيء من الأوقات على حسب ما يكون من ذلك التوافق أو التناغم في أهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما تحرص على زيادة الإيمان وزيادة العلم والاطلاع ومعرفة النفوس وطريقة التفكير الدائرة في هذا الأمر والمجال تحرص على اتساع مهارتها وقدراتها وخبرتها وفكرها وإدراكها للأمور. فهي أيضا تحرص على أن تتطور في كيفية أدائها والقيام به وعلى استعمال أقرب الوسائل وأحسنها في الشؤون والأحوال. ثم تتصل من خلال هذه الأوصاف كلها بوصف الثبات والتعظيم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن تقيم الميزان أمام كل ما يعرض وأمام كل ما يطرح من مختلف الأفكار وتعلم أنها في وقت إرساليات قوية بتيارات كثيرة لمفاسد فكرية وخلقية تنتاب الأمة المحمدية اليوم وترسل مباشرة عبر إلى وسط البيوت وإلى الأفراد فيما يحملونه بأيديهم وفي جيوبهم ويصلهم وهم يمشون في الطرق أو على السيارات أو وسط البيوت، رساليات كثيرة لإفساد فكر وإفساد خلق. وأكثر ما يتعلق بجانب المرأة اغترارها بالمزيف من المظاهر والحضارات الباطلة واللباسات السيئة القبيحة التي فيها تبعية الساقطات والدخول في دائرة الكاسيات العاريات وتبعية أيضا من حذرنا من اتباعه. إذن هذا الأمر يتعلق أيضا النجاح فيه بأن الداعية تكون القدوة الحسنة في مناسباتها في البيت وما يجري فيه، مناسبة قدوم مسافر، ولادة، مناسبة زواج، ما الذي يدور، ما هي الوسائل للتعبير عن الفرح، ماذا يكون لباسها ولباس بناتها ولباس قريباتها وما إلى ذلك. هذه شؤون مهمة متعلقة بنجاح هذه الداعية. وبعد ذلك فوسيلة الدعاء والتضرع إلى الله بالصدق والإخلاص لها وللأمة من أقوى أسباب النجاح والفلاح وتحقيق الخيرات. وأما استيعاب أصناف النساء فذلك راجع إلى أن يتقرر في ذهنها وجود الاختلاف في طريقة التفكير، في طريقة تصور الأشياء، وتقف على ما تستطيع الوقوف في ذلك، وعلى حسب ما يكون عندها من صفاء في الفكر والذهن وسعة في العقل تستوعب أكثر. وليس المطلوب إلا ما يمكنها الوصول إليه من حيث إمكانيتها وقدرتها، ولكن أصل تؤصله أن الأصل في هذه الدعوة الرفق والصبر والتحمل والمرعى والتدرج وتضبط نفسها أن لا تستثار وأن لا يعلوها الغضب عند وجود المخالفة وعند وجود المخالفة وعند وجود الرادة والمنكرة لصريح الحق. ومع ذلك كله فبحمد الله الأكثر والواقع وجود المستجيبات ووجود المتلقيات، حتى أن كثيرا ممن لا تتقبل في البداية ما تتكلم وتسكت في باطنها، وإذا تكرر الكلام عليها تضعت إلى الحقيقة ورجعت إلى الحق وإلى الطريقة، وهذا هو الحاصل الكثير. ولكن قد يحصل غير ذلك من مكابرة، من معاندة، من استفزاز، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولتعلم سر اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومن أهم وأقوى صفات الداعية في نجاحها قدرتها على كسب مودة الداعيات خاصة والمؤمنات عامة ومحبة من أجل الله، والتنازل عن كثير من الآراء الشخصية حفاظا على الألفة والمودة والمحبة. وقد كان العقلاء يقولون في مسلك الطريق أن كسب القلوب أهم من كسب المواقف. لا يضر أن تكون في موقف ظهرت فيه الداعية أنها غلبت أو أنها هزمت في هذا الموقف، إذا كسبت القلوب فهي ناجح. كسب القلوب أهم من كسب المواقف. فاستيعابها القوي لقلوب من حواليها من الداعيات خاصة والمؤمنات عامة أساس قوي. وقد قالوا أنه لا أعظم بعد الإيمان بالله تعالى من حسن مداراة الخلق، وأنه من أعظم ما يقوم به الإنسان ومن أعظم عقله أن يكون بعد الإيمان بالله تعالى حسن المداراة لأصناف الخلق متوددا إليهم. وأن تريد الخروج طلب علم ودعوة الله تعالى ولكن لم تجد تيسيرا في ذلك الأمر، هل هو بسبب النية؟ لا يكون كله بسبب النية، قد يكون لضعف النية ولعدم خلاصة داخل، وقد يكون غير ذلك من مختلف الأسباب. ولكن علينا أن نعزم وأن نصدق، وأي عزيمة ونية صدقنا فيها كتبت لنا، تمكننا من العمل أو لم نتمكن من العمل، إذا صحت النية كتبت لنا النية وكتبت لنا العزيمة. وبعد ذلك لا يفتح الإنسان لنفسه باب التعذر والإهمال والترك، ولا يتكلف كذلك ما لا يطيق، بل يتوسط ويستقيم في أمره ويصدق مع الله تبارك وتعالى. وما صدق فيه وعلم الله منه صدقه فيه لم يضيع فيه نيته. ولا يجوز لداعية ولا غير داعية من المؤمنات أن تتبع زوجها في أي محرم، كمثال تفرج على مسلسلات ساقطة أو هابطة غير لائقة، فلا معنى لأن تقول يكرهني ولا يأمرني أن أشاهدها معه، بل يجب عليها زجره، يجب عليها نهيه بأي أسلوب استطاعته يؤدي إلى فائدة. ثم بعد ذلك مهما لم ينتهي ولم ينزجر فيجب عليها أن تفارقه في ذلك الوقت ولا تتبعه. والأساس الذي يقوم عليه العلاقة مع الزوج وغيره أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا مع الأب مع الأم مع الزوج مع الأمير مع أي أحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن مهما كان عدم الطاعة له في معصية الخالق يمكن أن تتم بلطف، فلا ينبغي أن تكون بعنف ولا ينبغي أن تكون بإثارة، فلا تطيع بألطف الأساليب وأقربها. المهم لا تطيع مخلوق كائنا ما كان في معصية الخالق، مهما كان ذلك أبعد عن الإثارة وأبعد عن الإشكال، فهو الأولى وهو الأفضل. مهم تتوصل إلى المقصود، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول يتعرض بعدين يشون الجامعات والدراسات العليا كما يسمونها، ونقول أمثال ذلك الأصل فيه أن ما تم التوصل إليه من دون محذور شرعي، من دون تبرج، من دون اختلاط بالرجال، من دون أي معصية حرم، فالأصل فيه الجواز. وبعد ذلك على حسب النية والحاجة إليه ترتب أمر الثواب، وكذلك أمر العقاب بالسلبي في ذلك. وكل ما خرج عن ضوابط الشرع فلا عذر للمرأة في أن تقتحمه. إذا علمنا ذلك فالأمر أمر توسط، ما فيه مجال لانغلاق وتزمت ولا فيه مجال لدعوى انفتاح وانفساح وما إلى ذلك مما يذكر، ولكن طريقنا موزون بميزان الشرع والعقل، فنرجع إلى ذلك. وفي جزئيات المسائل نستشير من نثق بعلمه ودينه ونرجع إليه. ومن غير ما شك أن كثيرا من النواحي في كثير من الشؤون تحتاج المجتمعات فيها إلى نساء يتخصصن فيها ويقومن فيها، فكل من استطاعت القيام بهذا الدور بالضوابط الشرعية فيحبذ ذلك. ولكن تعيين وتبين وجود الفائدة أو الحاجة أو المصلحة أو الضرورة راجع إلى ذوي الورع والوعي والفهم والاحتياط في المنطقة والمكان، فينبغي أن لا تعجز عن مشاورتهم والأخذ برأيهم فيما تقدم عليه من مثل هذه الأعمال. فصار على العموم عندنا حاجات كثيرة ينبغي أن تغطيها المرأة في جوانب علمية وجوانب مهنية، وينبغي أن نحسن قياس الحاجة والفائدة والمصلحة ونقيم لذلك إذن النيات الصالحة، ونخرج في كل ذلك عن التعصب أو الانغلاق أو التشدد، وعن الانفساح والانفتاح المزري الخارج عن الضوابط الشرعية، ونستقيم على ضوابط الشرع والعقل. وأما بيان الحقيقة للشابات وغيرهن فذلك راجع إلى حسن النظر وحسن البيان فيما يعرض عليهن وفيما يقول فيما يؤدي، بل وفي التجربة الواقعية في حياة البشر ونتائج ما كان من تلك الأغاني الماجنة أو تلك المسلسلات الهابطة الساقطة أو ما كان مما ادعي فيه الحرية وما إلى ذلك، ماذا كانت النتائج وماذا كانت الثمرات وهي واقعة في الأمة، فينبغي بيان ذلك وعرضه مع نصيب من الحرص والغيرة والرفق واللطف وتحريك الضمير والعاطفة، فذلك كله مما يعين على ذلك. وكذلك فيما يتعلق بما يسار مدري من إن جاءت بهذا السؤال في بعض المناطق الآن عن قيادة المرأة لسيارة وغيرها، وعد ما جابوا عن الطائرة ولكن قدهن مضافات في الطائرات باسمهم بأزياء تفرضها عليهن الشركات، ويقول إنهن من أجل مصلحة المرتبات مشين مع الشركة حتى ولو عصت الله تعالى بالتعطر عند الأجانب الذي عليها فيه إثم الزنا أو بالتبرج والإظهار لمحاسنها ولو عذر لهن في ذلك. ما يتعلق بمسألة السيارة كمجرد تعلم لأجل توقع شيء من الحاجة إليه في نادر من الأحيان والأوقات قائم على انضباط وأسس شرعية من أصلها، ولا يكون ذلك ديدا، فإن مثل هذه المهن الرجل أولى بها وأليق وأحق بها، والمشي بعد ذلك يكون في قيود محددة وحدود محددة وفي وقت أيضا أمن وطمأنينة وما إلى ذلك، فهذه الضوابط إذا جاءت. ولكن أن تجعل مثل هذا قضية ويكثر الكلام حولها كل من جملة عبث العابثين بأفكار وعقول المؤمنين والمؤمنات، والمسألة أكبر من هذا العبث. وكل ما أتقنته المرأة توصلت إلى إتقانه بوسائل شرعية صحيحة واستعملته استعمالا صحيحا لا إشكال عليها في ذلك، من دون أن تتجاوز الحد بأن تجعل الأصل فرعا أو الفرع أصلا أو تقدم الأليق بغيرها بقيامها به أو تقدم ما هو أليق بها بإلقائه إلى غيرها، فكل هذا لا ينبغي أن يكون من العاقلة ولا من المؤمنة. والحرام بعد ذلك منوط بكل ما تعرض فيه لفعل الحرام وغلب في فعل أو تم فيه المحرم شرعا مباشرة من تكشف أو اختلاط بأجانب وما إلى ذلك، وما سلم من كل ذلك فلا مجال للقول بحرمته، إلا أنه بقيت لنا الضوابط العامة في معرفة ما هو أليق وما هو أحق وما إلى ذلك. ومن جملة ذلك ما تشير بعض السائلات إليه من صيحات الموضة وغيرها، وأن ذلك من جملة الأسلحة التي يفكها أعداء المرأة وأعداء الديانة وأعداء الكرامة وأعداء القيم، ليغروا بهن ناقصات الوعي والإدراك ليصدقوهن أن في ذلك شيئا من الخير لهن وما إلى ذلك. كل أمثال هذه المسائل تذاكرنا فيها بالأسلوب والمنطق الطيب هو الذي يوصل إلى إدراك الحقيقة وإلى علاج أمثال تلك الانطلاقات على غير بينة وعلى غير بصيرة. وما يتعلق بشأن قراباتها وأسرتها، واجب عليها أن تبذل الوسع بما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب أن لا تكون مقصرة ولا مهملة. وأما تحقيق الهدايات ما هي بيدها، لا للأقارب ولا للأباعد، وإنما هي متسببة ترغب رضا المسبب سبحانه وتعالى. وكذلك الاتصال بالأسانيد والاتصال بالشيوخ أمر من الضرورة بمكان في صلتها بالله وبرسوله أو تحقيق سيرها إلى الله تبارك وتعالى، وكل ذلك بمختلف الوسائل الطيبة الحسنة وبقراءة الكتب واستماع الأشرطة وما إلى ذلك من مختلف الوسائل. ومن كانت تريد تعرف صفات المريد الصادق أو كيف يكون على الاتصال الصحيح أو كيف يحصل الرعاية، فلتحسن التأمل والنظر في أداب سلوك المريد للإمام الحداد ورسالة المعاونة له ومفتاح السرائر للشيخ بكر بن سالم، ولتقرأ سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للإمام عبد الله بن حسين بن طاهر. وبهذا النظر وبما ذكرنا أول من الصفات يحصل كل المطلوب مما ذكر، والله ولي التوفيق والهداية. أخذ الله بأيديكن ونور الله قلوبكن وزادكن إيمانا ويقين وجعلكن سببا لنشر الخير والهدى والبر في مختلف الجهات والأقطار والساحات، وجعلكن من المتعاونات على البر والتقوى والصادقات في الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى والإخلاص لوجه الكريم والصدق معه في كل ظاهر وباطن وقول وفعل ومقصد ونية، ودفع عنا وعنكم وعن أهلينا وسرنا كل أذية وبلية ظاهرة وخفية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.